جزاكم الله خيرا، بارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما هي أنواع الأنساك الثلاث؟
هذه ستأتي إن شاء الله في 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 حديث من الحديث التي سيذكرها المصنف. وأنواع نسك الحج ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، كما جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يهل بأمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بحجة وأمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بأمرة فليفعل. فالثلاثة الأنساك يجوز للمسلم أن يحرم بأي نسك إن شاء منها، إن شاء أحرم مفردا، وإن شاء أحرم متمتعا، وإن شاء أحرم قارنا. المفرد هو أن يهل بالحج وحده من الميقات فيقول لبيك اللهم حجا، والمفرد هو أن يجمع بين النسكين في الميقات يحرم بهما معا فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمتمتع يحرم بالعمرة من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، فإذا وصل مكة وطاف وسعى وفرغ من عمرته وتحلل منها بعد ذلك يحرم بالحج من عامه، هذا يسمى متمتعا. وهذه الأنساك الثلاثة كلها جائزة عند أكثر أهل العلم، ولا حديث دلت على ذلك.
أحسن الله إليكم يقول: هل العمرة في شهر ذي القعدة من السنة؟
هل العمرة في شهر ذي القعدة من السنة؟ العمرة ليس لها وقت، هي ليست مثل الحج، بل تفعل في أي وقت، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يحدد وقتا بعينه لا تفعل إلا فيه، بل تفعل في كل وقت أراد المكلف أن يفعلها. بعض أهل العلم نعم يرغب أن تفعل في أشهر الحج لفضيلة يعني أشهر الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره في ذي القعدة، والبعض يرى أنه في أي وقت يعتبرها. لا شك أنها في رمضان جاء الترغيب فيها أكثر، وفي أشهر الحج أشهر فاضلة لو اعتمر فيها، لكن الشارع لم يحدد وقتا لا تكون العمرة إلا فيه، بل تكون في أي وقت من أيام العام.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: هل من اعتمر في أشهر الحج يلزمه الحج؟
يلزمه إيش؟
الحج.
لا ما يلزمه الحج، يعني من اعتمر في أشهر الحج وفرغ من عمرته ولم يكن ناويا للحج فلا يلزمه. العمرة عبادة مستقلة، إذا فرغ منها المكلف لا يلزمه شيء آخر إلا أن ينويه ويقصده ويريده.
وهذا أحسن الله إليكم يقول: ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كيف يكون الفقه بالدين؟
الفقه في الدين أن يكون عنده علم بمعرفة الأحكام الشرعية التي أمره الله عز وجل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن كيف يتفقه؟ يعني ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أنه كيف يتفقه لابد له من أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون الذي يتفقه فيه أو يتعلم فيه كتاب صحيح، بمعنى أنه من كتب أهل العلم المعتبرة، ليست من كتب أهل البدع، وليست من الكتب التي فيها تصحيف وتحريف وأخطاء كثيرة. يكون الكتاب نفسه كتابا مفيدا نافعا على السنة، ليس من كتب أهل البدع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تكون دراسته مثلا للكتاب الذي يريد الانتفاع به أو التعلم على شخص، يكون هذا الشخص ملم بهذا الكتاب وعارف بهذا الكتاب ويستطيع أن يشرح هذا الكتاب ومتقن له، ويكون أيضا نفسه الذي يريد شرح يكون على السنة، ليس من أهل البدع، صاحب عقيدة سليمة ومنهج سليم لكي ينتفع من العلم الذي يدرسه. الأمر الثالث أن يكون الدارس نفسه ذو عقلية تؤهله لذلك، وصبر وجلد على هذا الأمر، يكون ذو عقلية يعني يفهم الأشياء وعنده استعداد لفهمها بحيث أنه ينتفع بالقراءة والتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلم بالتعلم، العلم لا يأتي هكذا فجأة، بل لا بد من وقت طويل لأخذه. الأمر الرابع التكرار والمداومة والإلحاح، التكرار والمداومة والإلحاح. فلذلك نجد بعضهم يختصر هذه الأشياء الأربعة التي تكون أساس لتعلم العلم، فيقول كتب صحاح، ها، وشيخ فتاح، ومداومة وإلحاح، وعقل رجاح. وعقل رجاح، إذا وجدت هذه الأربعة كان السبب للتأسيس للعلم النافع، للعلم النافع. كيف ينتفع بالعلم؟ الكيفية التي ينتفع بها ويستفيد من العلم، ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى ستة أمور، هذه مهمة جدا لكي تنتفع بالعلم. حسن السؤال، بأن يكون السؤال حسنا، فتختار السؤال الذي تنتفع به والذي تتعلم بسببه. وحسن الاستماع، الذين يستمعون القول، يعني يكون عندك حسن للاستماع والإنصات والإصغاء لكي تنتفع بذلك. وحسن القصد، وهذا من أهمها، أن يكون قصدك حسنا، أنك تدرس العلم لله لترفع الجهل عن نفسك ولتنتفع بهذا العلم مخلصا فيه لله عز وجل. حسن السؤال، حسن القصد، حسن الاستماع، حسن الفهم. حسن الفهم، لأن إذا كان الفهم ليس حسنا هي تكون ترجع بأثر سيء على الإنسان، قد يقرأ الآية ولا يفهمها الفهم الحسن ولا يرجع لفهم أهل العلم، إنما يجتهد بفهمه الخاطئ فيفسر القرآن كيف ما يشاء، أو يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره على غير معناه الصحيح، إذا ما فهم الفهم الحسن، إذا هذا ما يجوز له أن يقول في شرع الله بغير علم. ثم يأتي بعد ذلك أمر مهم جدا، وهو الكتابة، كتابة العلم، لأن العلم بدون كتابة ما يمكن، حتى قال بعضهم العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها في البراري طالقة. الحفظ يأتي بعد ذلك، الحفظ مهم جدا، يعني أن تحفظ الأشياء، في أشياء لابد من حفظها، من آيات القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأحكام لتنتفع بها. فلذلك يقولون اكتب أحسن ما تفهم، الشيء اللي تفهمه أحسن ما تفهم اكتب، واحفظ أحسن ما تكتب، واحفظ أحسن ما تكتب. فهذه الأشياء هي من وسائل الانتفاع بالعلم الشرعي. هذا سؤال
أحسن الله إليكم، هذا يقول ابتليت ببعض الذنوب والمعاصي، كيف أتخلص منها وكيف أكون متقيا لله؟
الإنسان ما هو معصوم، معرض للخطأ والصواب والزلل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباب التوبة مفتوح ما لم تغرغر النفس وما لم تقوم الساعة. فلذلك الواجب على المسلم أن يحاسب نفسه بين آونة وأخرى، ويعرف أنه تارك لهذه الدنيا ومفارق لها، وأنه سيسأل. فلذلك يجب عليه أن يحاسب نفسه ما كان من عمل طيب صالح يستمر عليه ويطلب الثبات من الله عز وجل عليه والاستمرار، وما كان من مخالف للشرع يتوب إلى الله عز وجل ويطلب من الله عز وجل في الأوقات التي تكون أحرى بالإجابة أن يمن الله عليه بالتوبة وترك هذه الأشياء، وتكون عنده همة عالية واعتبار أنه مفارق لهذه الحياة الدنيا فيتوب. وتقوى الله تكون بأن يعرف المكلف ما يجب عليه فيفعله، ويعرف ما لا يجوز له فيتجنبه، هذه هي تقوى الله عز وجل. فعل الطاعة لله عز وجل على نور من الله, يعني عنده دليل وبرهان أن هذا مما يحبه الله عز وجل فيفعله أو يفعل ما يستطيع منه, وترك المعصية على نور من الله يعني عنده علم أن هذه معصية وأن هذه مخالفة للشرع فيترك هذا الأمر. فإذا اتقى الله عز وجل واجتهد في ذلك يوفقه الله عز وجل لترك هذه الذنوب إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول هل الزحام على الحجر الأسود من العبادة؟
لا, السنة إن يستلم الحجر الأسود إذا كان ليس في ذلك مضايقة للناس, أما إذا كان فيه مضايقة ومدافعة هذا في أذية للمسلمين والأذية ما تجوز, فلا تفعل محرما من أجل تحصيل مستحب, وإنما يكون مستحبا على الوجه الذي لا يكون فيه أذية للناس وبدون مشقة, هنا يستحب له أن يستلم الحجر إذا كان كذلك. أما إذا كان لا يكون إلا بالمزاحمة والمدافعة وأذية الناس خرج عن معنى السنة.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك
الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.